لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش الكثير من القضايا على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. حلقة اليوم سيكون فيها الكثير من القضايا عن السيد عبد الملك والسيد نصر الله في حديثهم عن عاشوراء وأحيائهم لها، وأيضا إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية، وأيضا إعلان تركيا إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال. كل هذه وتفاصيل أخرى سيتم مناقشتها في هذه الحلقة، وسيتم استضافة المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني. أهلا بكم بعد هذا الفصل.
الدفاعات الجوية اليمنية تحقق إنجازا استراتيجيا وتسقط طائرة أمريكية مسيرة من نوع الدرون MQ-9 في سماء صنعاء بتاريخ 1/10/2017. كانت تقوم بمهام تجسسية لصالح العدوان الأمريكي السعودي. إسقاط هذا النوع من الطائرات له دلالات وأبعاد تقنية واستراتيجية. فمن الناحية التقنية، فإن هذه الطائرات تعتبر من أحدث الطائرات المسيرة الأمريكية، إذ تبلغ قيمتها 56 مليون دولار، وطولها 11 متر، وعرضها مع الأجنحة 20 مترا، وارتفاعها عن الأرض قرابة 4 أمتار، ووزنها فارغة أكثر من 2 طن، تحلق بمسافة 1850 كيلومتر دون التزود بوقود إضافي، ويمكنها القيام بمهام متعددة ومجهزة بنظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات والمواقع الأرضية. أما من الناحية الاستراتيجية، فإن سقوط هذه الطائرة يعد كسرا للتفوق الاستراتيجي الذي كان يتمتع به العدوان الأمريكي السعودي، حيث أن قوات الدفاع الجوي استطاعت تطوير قدراتها النوعية الاستراتيجية في ظروف صعبة جدا ورغم الحصار الذي يفرضه العدوان السعودي الأمريكي. هذا التطور النوعي الاستراتيجي يسهم بشكل فاعل في تغيير موازين القوى لصالح الجيش واللجان الشعبية اليمنية.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر في حلقة هذا اليوم، سيكون معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي والناشط والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حلقة اليوم سنناقش فيها الكثير من المحاور والقضايا، تفاصيل عن السيد عبد الملك والسيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء، بتأكيدهم وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، أيضا الدفاعات الجوية اليمنية التي تسقط طائرة أمريكية في سماء صنعاء، وتركيا التي تعلن عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الصومال. ندخل في المحور الأول أستاذ طالب، وندخل في صلب الموضوع في الأسئلة. ما هي دلالات تأكيد السيد عبد الملك الحوثي والسيد حسن نصر الله في خطابهما في ذكرى عاشوراء المتمثل في دعم القضية الفلسطينية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني اليوم العالم يتعامل مع وعداء اليمن، المقاومة بشكل عام يتعامل مع هذا المحور كمحور واحد موحد. الصراع العربي الإسرائيلي منذ 73 ووفق خطب هنري كيسنجر عمل على تفكيك الجبهة الداخلية للوطن العربي، بحيث أن إسرائيل كانت يفرض عليها أو كان وفق هذه الخطط أن تتعامل مع كل قدرة عربية على حدة. حتى في موضوع السلام كانت، وفي موضوع الحوار، إسرائيل تتعامل مع كل قدرة عربية على حدة ورفضت أن تتحاور مع الجميع دفعة واحدة. هذا في حالة السلم. في حالة الحرب لا يريدون أن يكون هناك جبهة موحدة ضد الكيان الإسرائيلي، ولكنهم يدركون اليوم أن محور المقاومة هو جبهة موحدة. ومن هنا يأتي التأكيد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والسيد حسن نصر الله حفظه الله على أن جبهة المقاومة هي جبهة موحدة. في خطاب السيد حسن نصر الله الأخير وفي عاشوراء أيضا قال للإسرائيليين ولأول مرة توضع المعادلة بهذا الشكل أنهم لن يدركوا أو لن يفهموا أو لن يعرفوا من سيشارك في الحرب المقبلة إذا ما فتحتها إسرائيل، وهي إشارة ضمنية إلى أن محور المقاومة في المنطقة كل متكامل وليس أجزاء متفرقة، بمعنى أنه إذا خاضت إسرائيل حربا ضد المنطقة فإنها ستقوم حرب ليس مع حزب الله ومع حركة المقاومة أو حركات المقاومة ككل في فلسطين، بل ستقومها مع جهات كثيرة جدا. يأتي توحيد الجبهة الداخلية جبهة المقاومة على لسان أبرز قادة المقاومة في المنطقة وأبرز قادة المقاومة في المنطقة العربية. يعني بالأمس كان هناك تقرير عن القناة الثانية العبرية تحدثت عن التهديدات التي يشكلها ما سمتهم الحوثيين على إسرائيل وموضوع الصواريخ، والكيان الإسرائيلي عندما يتعاطى مع اليمن ولا يتعاطى مثل ما تتعاطى السعودية والأعراب، يتعاطى بجدية مع المخاطر، يتعاطى بجدية مع التهديدات، يتعاطى بجدية مع ما يعلم بالنسبة لي في اليمن، وهو يدرك هذا التحول بشكل عام. ولذلك أن يأتي خطاب المقاومة واحدي متوحد بوصلة واحدة وليس مستغربا ذلك، أن المقاومة في المنطقة تدرك تماما أبعاد مواجهة الكيان العدو الإسرائيلي ويعني أهمية وضرورة أن تكون هناك خطاب واحد وأن يكون هناك توجه موحد وأيضا شعار موحد.
نعم، ننتقل إلى السؤال الثاني. برأيك أين تكمن أهمية ذكرى إحياء ذكرى عاشوراء في هذا العام تحديدا في ظل الأحداث القائمة التي تمر بها الأمة؟
ذكرى عاشوراء هي ثورة، يعني خروج الإمام حسين عليه السلام هو كان خروج ثورة، ويجب أن يستمر هذا المفهوم، ولذلك لا يمكن أن يستمر إلا بإحيائها سنويا بهذا الشكل وتجديد مفاهيم الثورة، لأنه الإمام الحسين لم يكن فكرا على الإسلام فقط، هو أيضا أثر في البشرية، والذين كتبوا عن الإمام الحسين وعن ثورته ليس المسلمين فقط وإنما أيضا قادة التحرر وقادة الثورات في المنطقة، والذين تأثروا بخروج الإمام هم أيضا إنسانية جمعاء الذين يرفضون العبودية والاستعباد، ولذلك إحياء ثورة الإمام الحسين هي تجديد لمبادئ ثورته الأبدية التي هي أساسها عدم الرموق للعبودية الطغاة ولتأسيس العدالة الحقيقية في الإنسانية وفي البشرية. الذين كتبوا عن الإمام الحسين كتبوا عنه من هذا المنطلق، ولذلك الخروج في عاشوراء بهذه الطريقة هو أيضا تجديد لمبدأ الثورة وإحياء مبادئ الثورة في البشرية جمعاء. كل عام تزداد مفاهيم الثورة، ازداد المشاركون في يوم عاشوراء، وهذا يبدد أيضا الكتب والضلالات التي كتبت عن الإمام الحسين وحاولوا حرف خروجه عن مساره الصحيح، إن كان هنا أو هناك، يعني إن كان في الجانبين هناك من يحاول أن يجعل ثورة الإمام الحسين عبارة عن مظلومية فقط ودون ثورة، وهناك من يريد أن يخرج على يوم عاشوراء بأنه يوم عادي جدا في حياة في التاريخ الإسلامي، ولذلك الخروج في عاشوراء بهذه الطريقة وبالمفاهيم المرتبطة بالثورات. ولذلك ما يكتشف من خطاب القادة المقاومة سواء كان السيد حسن نصر الله أو السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدرك تماما أهمية، وحتى أيضا السيد القائد عن الخمر يدرك أهمية الخطاب الإسلامي الثوري الذي يخط هذه المناسبة وليس الذين يحاولون صرفها وتحويلها إلى إما إلى يوم عادي جدا كما يفعل الكثيرين وكما كتبوا أو إلى مظلومية دون ثورة. ولذلك ثورة الإمام الحسين ستبقى بمبادئها الثورية، وهي عدم الصمت تجاه الطغاة، الخروج عن الذين يريدون استعباد البشرية، ومفهوم ثورة الإلحاد، بل هي المفهوم الإسلامي. يعني حتى نبي الله موسى قام بهذه الثورة نفسها ضد طغيان فرعون، وأرسل إلى فرعون لأنه طغى، وعندما لم يستجب كان ذلك التحول. لذلك اليوم يعني هناك أهمية كبرى لعاشوراء الحسين والذكرى عاشوراء من ثلاثة منطلقات. المنطلق الأول أنها إحياء لمبادئ الثورة والخروج عن الطغاة، والمنطلق الآخر هو يعني تنبيه الأمة إلى ما حصل من تحول سلبي في التاريخ الإسلامي، والمنطلق الآخر التحرر وإظهار الحب والود المطلوب من المسلمين تجاه ما تعرض له الإمام الحسين من مظلومية. بهذه الثلاثة الأبعاد تحيا ذكرى عاشوراء: البعد الثوري والبعد أيضا التاريخي، وإسقاط التحول الذي حصل قبل وبعد أيضا استشهاد الإمام الحسين، وأيضا البعد الديني المرتبط بحب أهل البيت وضرورة يعني إبداء العاطفة تجاههم والحزن على ما حدث للإمام الحسين.
نعم، نكتفي بهذا القدر أستاذ طالب الحصني في هذا المحور، وننتقل إلى المحور الثاني وهو الخاص بإسقاط الطائرة الأمريكية في سماء صنعاء، ولكن نستمع لهذا التقرير ومن ثم نعود إليكم.
إنها عاشوراء المنهج والثورة والقيادة، حيث يجدد المسلمون في كل أنحاء العالم البيعة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بالمضي في طريق الحسين، طريق الثورة والتحرر من عبودية الإنسان إلى عبودية الله وحده ومواجهة الطغاة والمستكبرين. ففي هذا العام وأمام خطابي قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والسيد حسن نصر الله، برز قاسم مشترك بدأ بتجديد البيعة للإمام الحسين والتأكيد على أهمية التصدي للجائرين والمتسلطين ومواجهة الفساد في الأرض ونصرة المظلومين. وقد أدان السيد نصر الله العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وطالب بإيقاف الحرب الظالمة على الشعب اليمني. أما في فلسطين فقد كانت هي البوصلة للسيدين الحوثي ونصر الله، التي تحدد المسار الذي يجب أن تتحرك على أساسه الأمة في مواجهة الطغيان والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. ولم يغيب تنظيم داعش من الخطاب، والذي يعد من أسوأ الظواهر في المنطقة نظرا للتشويه الذي ألحقه بالإسلام وما قدم من خدمات لأمريكا وإسرائيل. وهنا يقف العالم أمام قائدين ينظران للعالم بعين العدل والحرية والمساواة، ويرفعان راية الحسين أمام من يمثلون حكومة يزيد.
أهلا بكم من جديد أحبتي المسلمين الكرام، وعودة أيضا إلى ضيفي الأستاذ طالب الحسني. أهلا بك أستاذ طالب، ونعود إلى المحور الثاني حول إسقاط الطائرة الأمريكية في سماء العاصمة صنعاء. ما هي الأهمية التقنية والاستراتيجية لمثل هذا النوع من الطائرات الأمريكية؟
هذه الطائرة هي الطائرة التي ضمن طائرات الدرونز، وهي التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب ما يسمى القاعدة وضرب أهداف. حقيقة هي بغض النظر عن إن كانت أمريكا يعني تضرب أهداف، هي حقيقة تضرب أهداف مدنية، ولكن هذه هي الطائرة الثالثة التي تستخدم، هي من أرقى الطائرات الأمريكية دون الطيار، وتستطيع أن تقوم بعملية قصف أهداف إلى جانب الاستطلاع. وهذه الطائرات يعني تطير على ارتفاع كبير جدا، ربما أكثر من 16 وربما أقل يعني أدنى عندما تسجل إحداثيات. إسقاطها هو تأكيد لما قاله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله عندما تحدث عن أن هناك عمل على يعني إعادة تأهيل الدفاعات الجوية. إعادة تأهيل الدفاعات الجوية ويعتبر ضربة قاسمة بالنسبة للعدوان، لأنه العدوان يعتمد على سلاح الجو، وسلاح الجو هو الوحيد الذي يمتلكه العدوان ولا نمتلكه نحن، هو يستفد إلى كثير جدا بالنسبة لقضية الحروب الميدانية، ولو لديه إمكانيات كبيرة ولكنه أخطر، يعني هو فقط يستعين بالطيران. يعني هذا مؤشر على أن هناك عمل كبير جدا بما يتعلق بسلاح الجو والدفاعات الجوية، وهذا أيضا يؤثر على العدوان. ولذلك اليوم عندما يلاحظون أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب، كأنهم يدركون مدى من الوقت الذي لم يخدم العدوان بل خدم القوى الوطنية وخدم الجيش واللجان الشعبية. كانوا مضللين عندما اعتقدوا أن الوقت سيخدمهم. ومحمد بن سلمان في مقابلته مع شريان في هذا العام في شهر 5 في يوليو تحدث عن أن الوقت لمصلحة السعودية وكان مخطئا جدا، لأن الوقت لمصلحة القوى الوطنية التي رممت الجبهة العسكرية وجندت وعملت على فتح المعسكرات وطورت القوى الصاروخية واليوم تطور من الدفاعات الجوية المهمة. هذا له معادلات كبيرة جدا بالنسبة للطيران. طيران العدوان السعودي الأمريكي عندما يتفاجأ أن الدفاعات الجوية تستطيع أن تحيده فيفقد المعركة بشكل كامل، وحتى المرتزقة الذين لا يزالون في بعض المناطق لا يمكن أن يبقوا في هذه المناطق، هم باقين في هذه المناطق لأن هناك حماية جوية لهم وهناك يعني مساندة لحمايتهم تأتي عبر طيران العدوان السعودي.
نعم.
وتحييدها يعني أن تسقط المعركة بشكل كامل وبشكل لا يمكن على الإطلاق أن السعودية أن تحاول أن تعيد الكرة، لأنه السعودية تمتلك أحدث الطائرات وتأثيرات الدفاعات الجوية على المعركة كبير جدا وهم يدركون ذلك. ولذلك السعودية اليوم بطريقة أو يتحاول ترتيب للخروج من الحرب في اليمن ومن العدوان على اليمن، ولكنها تريد أن تبقي النزاع مفتوح والصراع مفتوح وما تبذله من نفقات للغارات وما إلى ذلك تبذله كنفقات وتسليح المجموعات المسلحة والمرتزقة والأجندات التي تشتغل معها، وأيضا تدفعه للمرتزقة في الطابور الخامس الذين يظهرون بين فترة وأخرى.
نعم.
ولذلك الدفاعات الجوية أولا جاءت مستاكا لخطاب السيد ولتبشيره بأن هناك عمل على الدفاعات الجوية وتطويرها وأيضا ضمن معادلة الاستفادة من الوقت.
نعم. أستاذ طالب، هذا يقود إلى سؤال آخر ربما يتساءله الكثير من المسلمين، كيف نفسر هذا الإنجاز وهذا التطور الذي تحققه قوات الدفاع الجوي، خاصة أن هناك حصار وأنها لم تكن تمتلك أي تقنيات، يعني كيف نبرر ذلك، كيف نستطيع تفسير ذلك؟
بالإمكان أن نتذكر خطاب السيد قبل عام ونصف تقريبا أو قبل عامين عندما قال أن يجب أن نحول هذا الحصار وهذا ما يتعرض له اليمن إلى فرصة للتطوير، فرصة للنهضة، فرصة للتحديث من إمكانياتنا. الشعوب نهضت عندما تم حصارها وعندما تم محاربتها وعندما تم عزلها. الشعوب تطورت بهذه الطريقة. كل الدول التي تعرضت لحصار وتعرضت لتضييق وتعرضت لحروب نهضت لأنها اعتمدت على ذاتها. يعني هناك نماذج كبيرة من كوبا إلى فنزويلا إلى كوريا الشمالية الذي اليوم تصنع معادلة كبيرة في منطقة بنوا على الهيمنة عليها ربما لأكثر من 100 سنة. هذه المعادلة تتحول بسبب أن هناك دولة بسيطة مثل كوريا الشمالية تم عزلها تم محاضرتها فنهضت بتقنيات تنافس الكبريات الدول التي لديها تقنيات. العقول موجودة والإمكانيات تكون موجودة ومتاحة. ما يفرض على الدول أن تكون ضعيفة هو الهيمنة الأمريكية. الهيمنة الأمريكية تفرض على دول أن لا تسلح ولا تصنع أسلحة لأنها تريدها أن تشتري من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أيضا الشعوب أن تزرع ولا تريد الشعوب أن تصنع ولا تريد للشعوب والدول أن تكون أن تعتمد على ذاتها. عندما تعتمد دولة ما على ذاتها فإنها تحارب. سوريا كان مثالا على ذلك. يعني سوريا كانت دولة صناعية وبدأت في موضوع الاعتماد على الذات والاعتماد على النفس. اليمن سينهض وسيستمر هذه الحرب التي يريد العدو أن يرهق اليمن وأن يتحول إلى دولة فاشلة إلى دولة صناعية وإلى دولة متطورة بالنسبة للاعتماد على الذات. وخطاب السيد كان واضح قبل عامين، يعني وهو من الخطابات المهمة بالنسبة للسيد وبالنسبة لتوجيهات السيد عبد الله الزبير الحوثي عندما تحدث عن هذا المفهوم تحديدا. ويعني الإمكانية إسرائيل عندما يكون هناك أيضا ويدرس. يعني الغرب يراقبون كثيرا ويجدون أن هذه حتى هذا الحصار قد يحول هذه الدولة إلى دولة صناعية إلى دولة بتقنيات تسليح عالية وتستطيع أن تدافع عن نفسها. ولذلك لا بد أن يجدوا حتى يعني يشوفون الأخبار عن التطور أن يجدوا حتى مناسب وربما حتى فيما بعد أن يجدوا من يعارض نوع من الاعتماد على الذات. يعني ونحن لاحظنا للأسف الشديد يعني موضوع الذراعي في اليمن من يظهر هناك من يقول لك أن هناك اتفاقات دولية. أي اتفاقات دولية في ظل حصار وما إلى ذلك. وهذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الأيمنة أنها لا تسمح للشعوب أن تعتمد على ذاتها في كل شيء وأن يتحول اليمن وأن يعتمد على ذاته بالنسبة للتطوير التسليح. هذا أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأيمنة هو مطلوب جدا.
نعم، إذن انتهينا من المحور الثاني أستاذ طالب الحصري وننتقل إلى المحور الثالث والأخير في حلقة هذا اليوم والخاص بإعلان تركيا إنشاء قاعدة عسكرية في الصومال. ولكن قبل أن ندخل في الأسئلة نسمع إلى هذا التقرير ومن ثم نعود إليه.
افتتحت تركيا رسميا قاعدة عسكرية كبيرة بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو التي تضم 3 مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى. وتقع القاعدة على ساحل المحيط الهندي وتعمل بطاقة تدريب تصل إلى 1500 جندي صومالي. وتعد هذه القاعدة تحولا في الاستراتيجية السياسية لتركيا والتي تحولت من استخدام القوى الناعمة إلى القوى الخشنة ممثلة بفتح القواعد العسكرية. هذا وقد لاقت القاعدة العسكرية التفاعل الكبير من قبل الحكومة الصومالية والتي تسعى بحسب قولها إلى إعادة الاستقرار إلى الصومال رغم تخوف الكثيرين ومنهم السعودية على أمن المنطقة من إنشاء هذه القاعدة. وهنا نرى أن تركيا تتحرك على بعدين، الأول تطوير الصناعات العسكرية والثاني إيجاد سوق لهذه الصناعات. فهل يكون الهدف من إنشاء هذه القاعدة هو تحرك اقتصادي أم أن تركيا تريد أن تعيد التواجد العثماني في المنطقة في الوقت الذي تتنافس الدول الكبرى والكيان الصهيوني على التواجد في البحر الأحمر؟
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام وعودة للترحيب بضيفي عبر الهاتف المحلل والإعلامي الأستاذ طالب الحسني. أستاذ طالب، وصلنا إلى المحور الثالث الخاص بإعلان تركيا إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الصومال. ما هي الأهداف التركية لإنشاء هذه القاعدة في هذه المنطقة؟
تعاقد على الوجود العسكري في البحر الأحمر في ضفتين، الضفة الغربية والضفة الشرقية. كل الدول ربما فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا كيان العدو الإسرائيلي حاولوا أن يتواجدوا في هذه المنطقة بسبب الممرات البحرية، الممر البحري وهي طريق للتجارة الدولية، وبسبب أيضا المعادلات العسكرية يعني والتنافس على التواجد العسكري في هذه المناطق. للأسف الشديد أنه الدول التي تطل على البحر الأحمر سعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون دول فاشلة، ولذلك من إريتريا إلى جيبوتي إلى الصومال هذه الدول رغم أنها دول كان يجب أن تكون قوية هي فاشلة. هذه الدول بسبب أنه هناك من صنع لهذه الدول ليس دفعتها إلى أن تكون دول فاشلة، وبالتالي كان الغرض هو إقامة قواعد عسكرية ونشاط عسكري في هذه المنطقة. هناك عدة استراتيجيات بالنسبة للتواجد العسكري، من ناحية هو حضور لقوى إقليمية ودولية في هذه المنطقة بمعادلة الصراع، صراع النفوذ في العالم، ومن ناحية أيضا اقتصادية تجارية، حماية التجارة وحماية سير التجارة الدولية، لأنه عندما تفصل الممرات فإن دول تتعرض للانهيار، وكيان عدو الإسرائيلي مقفل باب المندب لتعرض للانهيار فورا باستثناء، لأنه لا يمكن أن يلبي الغرض الممر البحري الآخر الذي هو من مصر، وهذا أيضا لابد أن يمر من مضيق هرمز. وأيضا في إطار صراع هذه الدول مع القوى العظمى في البحر إيران، الجميع يخشى من أن تكون إيران تتحكم بالممرات النائية للعالم، وهذه بالنسبة لهم كارثة. ولذلك هذه الدول الجميع تسعى لأن تكون متواجدة في هذه المناطق. هناك خدمات أيضا من القواعد العسكرية في هذه المناطق، خدمات عسكرية واستخدمت في حرب اليمن مثل قواعد وكيان العدو الإسرائيلي والقواعد الأمريكية الموجودة في جيبوتي، ومنها أيضا قاعدة ويرتيليا، ومنها أيضا قاعدة عصب. ولذلك اليوم الجميع يسعى إلى أن تكون أن يكون موجود في البحر بقاعدة عسكرية لتمديد نفوذه في المنطقة، وهو موضوع قديم جدا تاريخيا، يعني كان لحماية الملاحة، لحماية أيضا الممرات، وأيضا للتواجد العسكري في هذه المناطق. هناك من يحاول أن يتواجد في اليمن وراء اليمن يقاوم هذه، ولذلك هناك خشية حتى من بناء قواعد. الأمريكيون يدركون والكيان العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه اليمن لا يمكن أن تحول إلى دولة فاشلة، وأن بناء قاعدة خسارة كبيرة، ولذلك تسعوا بالإمارات والسعودية إلى أن يحاولوا بناء قواعد عسكرية في هذه المناطق، ولكنهم يدركون تماما أنه لن يسمح لهم. نحن نعيش في حالة حرب، ربما هناك ظروف مختلفة تماما، ولكن مستقبلا لا يمكن على الإطلاق أن يسمح لهذه الدول بإقامة قواعد عسكرية في هذه المنطقة دون أن تكون هناك موافقة من الدولة.
نعم، إذن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. مني ومن طاقم إذاعة صوت الشعب نشكرك أستاذ طالب الحسني المحلل السياسي والإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. أحبة المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.